الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة نشرة بأهم وأبرز الأخبار يعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. استبعدت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس أن تؤدي جهود المصالحة مع بعثيين سابقين إلى عودة حزب البعث لممارسة نشاطه كقوة سياسية. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح لوكالة رويترز أنه ليست هناك مشاكل مع الأفراد الذين يقبلون العملية السياسية السلمية، ولكنه أضاف أن لا الدستور ولا الشعب يقبل بعودة حزب البعث إلى ممارسة السياسة تحت أي اسم. قال مصدر عراقي أنه عثر اليوم الخميس على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات من ضحايا النظام السابق خلال أعمال التنقيب عن النفط في جنوب العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول في جمعية حقوق الإنسان عماد ياسر إن المقبرة الجماعية عثر عليها على بعد 30 كيلومترا شمالي مدينة البصرة، مشيرا إلى أن الضحايا من المشاركين في الانتفاضة التي اندلعت ضد النظام السابق عام 1991. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم الخميس أن الاستقرار في العراق يتحقق بإنهاء الاستقطاب الطائفي وانسحاب القوات الأمريكية. وكان موسى التقى اليوم المرجع الديني علي السستاني في مدينة النجف، وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إنه لمس خلال محادثاته مع المسؤولين العراقيين تحولا في الموقف من اجتثاث البعث.
أن الأمر الآن يتحول من اجتثاث البعث إلى اجتذاب البعثيين وجذب البعثيين للناس، الناس اللي انضموا إلى الحزب لمصالح معينة حسب الظروف اللي انت كنت عارفها في هذا الوقت. فأنا بشوف أن السياسة بتتحول إلى ناحية تجميع كل عناصر الشعب العراقي، ودي مسألة خاصة بكم، نحن لا نتدخل.
موسى غادر مدينة النجف متوجها إلى إقليم كردستان. اتهمت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس إسرائيل بممارسة التطهير العرقي بعدما أصدرت الحكومة الإسرائيلية عشرات الأوامر إلى مواطنين فلسطينيين بإخلاء منازلهم في القدس الشرقية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث الرئاسي الفلسطيني نبيل أبوردينا قوله إننا نشهد تصعيدا لا سابق له من جانب سلطة الاحتلال وما يسمونه بلدية القدس ضد الوجود الفلسطيني في القدس. وأشار المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تهديم عشرات المنازل وأصدار أوامر إخلاء لتهديم عشرات أخرى. وقال أبوردينا إن هذه حملة منظمة للتطهير العرقي. بدأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حملته الانتخابية اليوم الخميس بحث الجزائريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة. وقال بوتفليقة في أول اجتماع انتخابي حاشد عقده في مدينة باتنا جنوب شرقي العاصمة إن على الناخبين أن يدلوا بأصواتهم حتى إذا كانت ضده وحتى إذا وضعوا أوراقا بيضاء، ولكن صوتوا بحسب تعبيره. الرئيس الجزائري تعهد ببناء مليون مسكن جديد والسعي إلى توفير 3 ملايين فرصة عمل برعاية الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. ويتنافس مع بوتفليقة على الفوز بالرئاسة الجزائرية 6 مرشحين بينهم امرأة واحدة تترشح للمرة الثانية عن حزب العمل اليساري. أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية أن مذكرة اتهام صدرت رسمياً اليوم الخميس ضد الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كتساف بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي. وأضافت الوزارة أن كتساف يواجه تهمة اغتصاب امرأة كانت تعمل في مكتبه، بالإضافة إلى تهمة التحرش الجنسي ضد امرأتين أخريين، ولم يحدد موعد لبدء محاكمة الرئيس الإسرائيلي السابق. اجتاحت فرنسا اليوم الخميس موجة إضرابات جديدة بمشاركة مئات الآلاف من عمال القطاعين العام والخاص احتجاجا على سياسة الرئيس نيكولا ساركوزي لمعالجة الأزمة الاقتصادية. وطالب رئيس اتحاد العمل العام الفرنسي برنار تيبو بعودة الحكومة إلى التفاوض مع النقابات، فيما حذر القائد النقابي ريني فالادون من عواقب البطالة.
تعني مشكلة البطالة انعدام الأمل بإيجاد فرصة عمل أخرى، ومن الطبيعي أن يشعر الناس بالغضب. نحن نعتقد أن النزاعات الصناعية يمكن أن تصبح أشد راديكالية، وهذه إمكانية قائمة.
قتل نائب أفغاني وأربعة أشخاص آخرين اليوم الخميس أثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب أفغانستان. وقالت عائلة النائب داد محمد خان أنه قتل في ولاية هلمند. بهذا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طاب توقيتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم. معكم سميرة علي منزي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نتابع من خلالها. وزارة الدفاع العراقية تعلن فتح الباب أمام طلبة المراحل الثانية والثالثة في أقسام اللغة الإنجليزية لكافة الجامعات للتطوع بصفة ضباط طيارين على ملاك القوى الجوية. ندوة في جامعة الموصل تناقش حماية حقوق المدنيين إثر النزاعات المسلحة. وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول نظرة الشباب العراقي المقيم في دول المهجر لموضوع العنف وأشكاله في أوروبا. أما الآن مستمعين الكرام فدعونا نتابع بصحبة الزميلة رواح حيدر آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. قرارات المحكمة الجنائية العراقية ومتابعة تنفيذها. 6 سنوات منذ الحرب نظرة إلى الوراء سياسيا وعلى صعيد مسيرة الإعلام. محاكمات عديدة أجرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا لأقطاب النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وضد البشرية خلال فترة حكم ذلك النظام. المحاكمات انتهت بإصدار أحكام عديدة بعضها بالإعدام، وقد تم بالفعل تنفيذ حكم الإعدام برئيس النظام السابق صدام حسين وبعدد من المسؤولين، غير أن مسؤولين آخرين ما يزالون ينتظرون تنفيذ هذا الأحكام، مثل علي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي، والذي حكمت عليه المحكمة بالموت في قضية الأنفال وفي قضية قمع انتفاضة الجنوب في عام 1991، ثم في قضية صلاة الجمعة في عام 1999. هذا وتقضي القوانين المرعية بأن يصادق مجلس الرئاسة على أحكام الإعدام التي تصدر عن المحكمة كي تتمكن الحكومة من تنفيذها. في 17 من هذا الشهر أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء ناشد مجلس رئاسة الجمهورية بالمصادقة على قرارات المحكمة، وأكد الدباغ بأن هذه المناشدة تأتي استذكارا لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت في حلبجة وإنصافا لأرواح الشهداء، علما أن المحكمة ما تزال تواصل جلساتها الخاصة بقضية حلبجة التي قصفها النظام السابق بالأسلحة الكيميائية في عام 1988، مما أدى إلى مقتل 5000 شخص بينهم أطفال ونساء وشيوخ. في تصريح خاص بإذاعة العراق الحرة قال علي الدباغ:
الجريمة الكرة التي ارتكبها صدام بحلبجة ومجزرة إبادة جماعية بحق مواطنين لابد أن يتم إنصافهم، وأبسط شيء هو أن يعاقب هؤلاء المجرمون وينالوا جزاءهم العادل الذي ارتكبوه. أعطيت فرصة لهم باللحظة الأخيرة أن يطلبوا الصفح والعفو من الضحايا وذويهم، لكنهم أصروا على عنادهم وأصروا على استكبارهم، وبالتالي فمن المناسب بذكرى استذكار هذه الجريمة، جريمة الإبادة الجماعية في حلبجة، أن يتم تنفيذ الحكم العادل الذي أصدرته المحكمة ومصادقة على الكتاب الذي قدمه رئيس الوزراء إلى هيئة الرئاسة.
وعند سؤاله عن الخيارات المطروحة لو امتنع مجلس الرئاسة عن المصادقة على أحكام الإعدام، قال الدباغ في حديثه لإذاعة العراق الحر:
يعني هي مشكلة حقيقية، مشكلة قانونية، البعض يراها من زوايا مختلفة، نأمل أن يتفهم الجميع بأن هناك أيضا حقوقا، وهناك أيضا حقوقا للضحايا وذويهم يجب أن ينصفوا. الحقوق ليست فقط للمجرم، الحقوق ليست فقط للمتهم، وإنما الحقوق لذوي الضحايا، وهؤلاء أعداد هائلة جدا قتلوا بدم بارد.
علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. تمر هذه الأيام الذكرى السادسة للحرب في العراق في عام 2003. القوات الأمريكية التي قادت تحالفا دوليا ضد النظام السابق وأسقطته في هذه الحرب ستغادر العراق في موعد أقصاه نهاية عام 2011. هذه السنوات الست شهدت تغييرات وتقلبات وأحداث كثيرة، منها تدهور الأوضاع الأمنية التي ما لبثت أن تحسنت بعد حين، وتطور المسيرة الديمقراطية مع بناء مؤسسات تعددية ونشوء أحزاب وكتل مختلفة الاتجاهات بعد سنوات طويلة من حكم الحزب الواحد، إضافة إلى قطع خطوات واسعة في مجال المصالحة الوطنية. العراق مر بانتخابات مهمة أيضا، كان آخرها انتخابات مجالس المحافظات في نهاية كانون الثاني الماضي. القوات العراقية التي تشتتت خلال الحرب عادت ووقفت على أقدامها من جديد مع سعي الحكومة العراقية إلى بنائها وتجهيزها ورفع قدراتها على مواجهة العمليات الإرهابية والتحديات الأمنية. القوات العراقية تسلمت تدريجيا المهام الأمنية في مناطق عديدة من البلاد، ويقول المسؤولون إن في إمكانها السيطرة على الأمن بعد انسحاب القوات الأجنبية. السنوات الست الأخيرة في تاريخ العراق في نظر عدد من السياسيين ومن المحللين في تقرير من ليث أحمد:
تحولات عديدة شهدها العراق منذ أن شرعت القوات الأمريكية وحلفائها بحربها لإسقاط النظام السابق في 19 من آذار من عام 2003. وبالرغم من السرعة التي تهاوت فيها أركان ذلك النظام، إلا إن مشاكل عديدة اكتنفت مسيرة بناء العملية السياسية في العراق، حيث يرى عضو جبهة التوافق العراقية أحمد العلواني أن الأخطاء التي ارتكبها الجانب الأمريكي أدت إلى إخفاقات كبيرة.
العملية السياسية في العراق عملية عرجاء بصراحة، بنيت على أسس غير حقيقية وغير منطقية وغير موضوعية. يعني نحن الآن في عام 2009، ويعني مضى فترة طويلة على الاحتلال. الأمريكان مع الأسف يعني لم يكونوا يعرفون حقيقة أو طبيعة المجتمع العراقي، وبالتالي فقد ارتكبوا أخطاء لا تغتفر.
البعض وجد أن إيجابيات عديدة رافقت التدخل الأمريكي غطت على السلبيات، وبهذا الصدد يقول عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي:
هناك إنجازات ومكاسب للعملية السياسية قد تحققت، فبالتالي ليس هذا التدخل كان سلبيا 100%، ولكن هناك جانب سلبي فيه وكان هناك جانب إيجابي فيه. الجانب الإيجابي ثلاثة: الجانب الإيجابي أن العراق امتلك حريته، ثم انطلاق عملية سياسية وفق الديمقراطية ووفق الدستور هذا ثانيا، ثالثا بعد دخول هذه القوات حصلت كذلك تطور في المستوى المعاشي للشعب العراقي من خلال أن العراقيين انفتحوا على العالم، وبالتالي اقتصادهم قد تحرر من يد الهيمنة جهة معينة. طبعا كل هذه المكاسب إلى جانبها بعض السلبيات.
وبالرغم من مرور 6 سنوات على سقوط النظام السابق، إلا أن العملية السياسية في العراق لا تزال تواجه بعض التحديات. والحديث للبياتي:
أهم تحدي هو تعزيز الوحدة الوطنية عبر المصالحة الوطنية، هذا أهم شيء. ثانيا النقطة الأخرى والمهمة هي إعادة الزخم للعملية السياسية بناء على الشراكة وبناء على توسيع دائرة المشاركة السياسية واستيعاب مزيد من المعارضين الذين يعارضون سلميا وليس عنفيا. ثم مسألة التعديلات الدستورية، الدستور كتب في أجواء معينة بحاجة إلى مراجعة وتعديل في أجواء أكثر هدوءا وبعيدا عن الارتجال.
بعض الفصائل والجماعات لا تزال رافضة للدخول إلى العملية السياسية، في حين بقيت أزمة الثقة حاضرة بين الأحزاب المشاركة في بناء الدولة الحديثة. هذه الأحزاب لا زالت أيضا تفتقر إلى قانون ينظم عملها، ويوضح القيادي في حزب الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي تداعيات عدم وجود مثل هذا القانون:
الآن الأحزاب السياسية تعمل بفوضى سياسية عاربة في البلد، يعمل الحزب ما يشاء، ينتمي إليه من يشاء، تمويله من جهات كثيرة غير معلومة ومن جهات خارجية، فأكيد كل حزب له تمويل من جهات خارجية، هذه الأجندة الخارجية تؤثر عليه في سياسته في وضعه، فنحتاج إلى تنظيم وجود الأحزاب السياسية، وأن يكون الدولة أو الحكومة هي المسؤولة عن وضع ميزانية تعطى للأحزاب للحد من عمليات التمويل من الخارج والحد من التأثيرات الخارجية.
الأحزاب الحاكمة وخلال ممارستها العمل السياسي اعتمدت الديمقراطية التوافقية كأساس في إدارة مفاصل الدولة، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية في بعض الأحيان لتدخل المصالح الحزبية في بعض القرارات. ويرى المحلل السياسي حسين العادلي ضرورة أن تعتمد الأحزاب أسلوبا آخرا لبناء الدولة العراقية.
أي عراقي يراد إنتاجه بعد 2003؟ هذا سؤال بنيوي بدون اعتماد نظرية سياسية واضحة كخارطة سياسية للبلد، كخارطة لبناء الدولة، وبدون اعتماد معايير على أساس من هذه النظرية وسياسات واضحة وقيام حياة سياسية على أساس هذا الوضوح، لن ينتج عراق. والحقيقة كل ما تم بناءه، وأرجو أن ما أكون متشائم كثيرا ومحبط للآمال، كل الذي تم بناءه من 2003 إلى الآن هو في المربع الخطأ.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود بيانا قيم فيه أمينها العام جون فرانسوا جولياغ وضع حرية الصحافة في العراق بعد مرور 6 سنوات على حرب عام 2003، قائلا أن الصحفيين تعرضوا على مدى هذه السنوات إلى مخاطر جسدية توازي ما تمتعوا به من حرية في التعبير. البيان أشار إلى تعدد وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة حاليا في العراق، غير أنه أشار أيضا إلى قيام جماعات إرهابية باستهداف الصحفيين وباغتيال عدد منهم. بيان المنظمة أشار إلى مقتل 225 من العاملين في مجال الإعلام منذ حرب عام 2003، ملاحظا أن هذا العدد يفوق قتل الصحفيين على مدى 20 عاما في حرب فيتنام، ولافتا إلى أن أسوأ السنوات كانت 2006 و2007. تقرير المنظمة لاحظ أيضا عدم معاقبة المسؤولين عن هذه الاغتيالات، ونبه إلى مقتل 2 من الصحفيين في هذا الشهر أي شهر آذار، مما يعني أن المخاطر ما تزال تهدد الصحفيين حسب بيان منظمة مراسلون بلا حدود، الذي انتقد بعض الشيء الحكومة العراقية لعدم تكريسها اهتماما كافيا لمعاناة الصحفيين، وانتهى بالقول أن تعرض الصحفيين إلى تهديدات وضغوطات ومضايقات من قبل مسؤولين يعادون الصحافة يعتبر تذكيرا بأن حرية التعبير ما تزال غير راسخة بما يكفي في العراق حسب البيان. من بين الأمور التي أشارت إليها المنظمة ارتفاع عدد الاعتداءات التي يتعرض لها صحفيون في إقليم كردستان، رغم أن هذه المنطقة هادئة مقارنة ببقية مناطق العراق. نقيب الصحفيين في كردستان فرهاد عوني أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الصحفيين يتمتعون بكامل حرياتهم في الإقليم، ونفى تعرضهم إلى اعتداءات قائلا إن المشاكل تحل عن طريق القانون. وكانت محكمة في السليمانية قد أصدرت حكما على صحيفة هاولاتي ورئيس تحريرها السابق عبد عارف لنشرها مقالة مترجمة للباحث الأمريكي مايكل روبن، تساءل فيها عن مصدر ثروة رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الإقليم مسعود برزاني. لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك دعت قبل أيام إلى نقض هذا القرار. إذاعة العراق الحر سألت نقيب الصحفيين فرهاد عوني عن موقف النقابة في إقليم كردستان إزاء قرار المحكمة في السليمانية، فاعتبر أنه ليس في الأمر تجاوز على حرية الصحافة وأن الأمر بيد القضاء، إذ قال:
إحنا اليوم هذا ليس تجاوزا على حرية الصحافة، لأن القانون قانون تخص المحاكم، ومن حق أي مواطن في كردستان إقامة دعوة على الصحفيين، وكذلك الصحافة حرة فيما تكتب. وفي الوقت الذي الصحافة حرة، فمن حق المواطن أينما كان وأينما وجد إقامة الدعوة ضد الصحف، وإن القرار الأخير تعود للمحاكم. وكما هو معروف فإن القانون فوق كل اعتبارات، وإن قرارات المحكمة ملزمة ومحترمة من قبل الجميع.
نقيب الصحفيين في إقليم كردستان فرهاد عوني نبه أيضا إلى أن لجوء رئيس الجمهورية إلى المحاكم يعتبر مسألة صحية.
إذا التجأ رئيس الجمهورية إلى المحاكم فهذه ظاهرة صحية وليس ظاهرة سلبية يعني، ولكن مسألة الغرامة إحنا لا نعيش في النظر خاص فيما يتعلق بنسبة الغرامة، فمقدار الغرامة كبير وليس باستطاعة الصحفي تحمل ذلك. وكما ذكرت فإنما بصدد تعديل أو المقترح بتعديل الفقرة، ولكن فريق الصحافة مصارة في كردستان بوجب القوانين ولا خوف على حرية الصحافة، وبإمكان الصحف تكتب ما تشاء.
مستمعي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي إذاعة محايدة.
أعتقد أنها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، والآن أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان إسماعيل الفروجي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
طب توقتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي منزي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين نتابع من خلالها. وزارة الدفاع العراقية تعلن فتح الباب أمام طلبة المراحل الثانية والثالثة في أقسام اللغة الإنجليزية لكافة الجامعات للتطوع بصفة ضباط طيارين على ملاك القوى الجوية. ندوة في جامعة الموصل تناقش حماية حقوق المدنيين إثر النزاعات المسلحة. وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول نظرة الشباب العراقي المقيم في دول المهجر لموضوع العنف وأشكاله في أوروبا. سيدتي وسادتي، في خطوة منها لتهيئة كوادر شابة وضباط طيارين وضمن برامجها لبناء القوى الجوية العراقية، قررت وزارة الدفاع أن تفتح باب التطوع أمام طلبة أقسام اللغة الإنجليزية ومن كلا الجنسين من كافة الكليات والجامعات العراقية للانخراط في القوى الجوية بعد حصولهم على التدريب ودراسة علوم الطيران في دول غربية. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر الناطق باسم الوزارة اللواء محمد العسكري، الذي أوضح أن الوزارة بدأت المشروع مع الجامعة المستنصرية. محمد كريم مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمزيد من التفاصيل وردود الفعل إزاء هذا القرار.
ضمن محاولاتها إعادة بناء القوة الجوية العراقية بعدما أصابها من تخلف وتدمير منذ حرب الخليج العام 1990، أعلنت وزارة الدفاع وعلى لسان الناطق باسمها اللواء محمد العسكري تبنيها مشروعا جديدا سيفتح الباب أمام طلبة المراحل الثانية والثالثة في جميع أقسام اللغة الإنجليزية ولكافة الجامعات للتطوع بصفة ضباط طيارين بعد إفادهم إلى خارج البلاد لدراسة علوم الطيران على نفقة الوزارة.
وزارة الدفاع الآن لديها مشروع تسعى لقبول طلاب المرحلة الثانية والثالثة والمنتهية خريجي الفرع الإنجليزي بكافة الكليات التربية الترجمة الآداب لإفاتهم إلى خارج العراق للدراسة على نفقة وزارة الدفاع في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها من أجل الحصول على طيارين عراقيين. بدينا بهذا المشروع مع الجامعة المستنصرية ولدينا منهاج للذهاب إلى جامعة بغداد وباقي الجامعات الأخرى. الغاية من هذا كسر الروتين و بنفس الوقت أعطى فرصة لكل الطلبة متساوية بعدم تدخل مواصفات وتأثيرات أخرى، لذلك سيكونون على خط شروع واحد والكل يتنافسون تنافس شريف في امتحان اللغة وفي الامتحان البدني.
ولعل الجديد في دعوة وزارة الدفاع للانخراط في سلك القوة الجوية هذه المرة هو عدم اقتصارها على العنصر الرجالي. اللواء محمد العسكري مرة أخرى:
الفرصة ستكون حتى للعنصر النسوي، سيكون هناك مجال اختصاصات ليس في الطيران ولكن في الاتصالات بمجال القوة الجوية.
من جهته رحب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي فرياد راوندوزي بمبادرة وزارة الدفاع لما لها من أثر في خلق فرص عمل لطلبة وخريجي الكليات في ظل الارتفاع الواضح في نسب البطالة.
هذه خطوة مهمة لاستيعاب عدد كبير من خريجي الكليات لا سيما الذين لا يجدون الآن فرص العمل، وبالإضافة إلى هذا فهي الخطوة الأولى نحو إعادة بناء الصول الجوي العراقي. القوى الجوية العراقية انتهت منذ حرب الكويت، وذلك حتى الطيارين الذين كانوا يعملون في القوى الجوية العراقية أكثرهم لم يعودوا يتمكنون من إدارة هذا الجزء المهم من القوات العراقية، ولذلك ينبغي أن نبني ولو بخطوات. وأعتقد أن إعداد الكوادر هي خطوة مهمة في اتجاه صحيح.
كما علق راوندوزي على الدعوات السابقة التي وجهتها وزارة الدفاع إلى طياري الجيش العراقي السابق للعودة إلى العمل في سلك القوة الجوية بالقول:
لا بأس إذا كان هناك عناصر جيدة بإعادتهم وإعادة تأهيلهم، أيضا ليس فقط إعادتهم للوظيفة إنما إعادة تأهيلهم مهنيا وأيضا من الناحية الفلسفية، لأن فلسفة الجيش العراقي الآن يجب أن تختلف كليا عن فلسفة الجيش العراقي السابق. ولذلك فلا بأس إذا كان هناك أي فرصة للاستفادة من العناصر القديمة.
في السياق ذاته أعرب راوندوزي عن ترحيبه بدخول المرأة العراقية إلى مجال العمل في القوات المسلحة العراقية.
أعتقد أنها تتمكن من أن تحتل أيضا مكانتها في القوى الجوية، ولا أرى أي فرق بين الرجل والمرأة إذا ما تم إعدادها إعدادا جيدا للتصدي لهذا العمل، ولذلك فمن المهم جدا أن يتم الدعوة إلى النساء.
إلى ذلك استطلع مايكروفون إذاعة العراق الحر آراء الطالبات المشمولات بدعوة وزارة الدفاع سالفة الذكر، فأتت آراء الغالبية منهن على ما بدا غير مرحبة بالفكرة. تقول الطالبة إيناس محسن:
يعني أنا رأيي إنه لو أتيحت لي فرصة ما أفضلها، أشوف في شيء اختصاصي يعني أمام العالم البنات، يعني أكيد بنعمل الشباب شوي أكثر.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل معا إلى الموصل. فتحت عنوان حصانة السكان المدنيين إثر النزاعات المسلحة، أقامت كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل ندوة علمية دعا خلالها باحثون وأكاديميون وناشطون في مجال حقوق الإنسان إلى ضرورة تشريع قانون لحماية حقوق المدنيين، كما طلبوا بتدخل المنظمات الدولية المهتمة لحماية حقوق المدنيين جراء ما يتعرضون له من انتهاكات في العراق وتشكيل رابطة حقوق الشعب العراقي. المزيد في سياق تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
خلفت ظروف العراق الصعبة من حروب متتالية ونزاعات مسلحة وحصار اقتصادي وآخرها أحداث نيسان عام 2003، خلفت الكثير من الانتهاكات بحقوق المواطنين المدنيين كالقتل والتهجير والاعتقال غير المشروع، فضلا عن ضحايا وخسائر التفجيرات. باحثون ومهتمون في الموصل طالبوا بقواعد قانونية وأخلاقية ملزمة تحفظ حياة المواطنين وكرامتهم ووضع مسؤولية تقصيرية وجزائية بشأنها. جاء ذلك بندوة علمية عقدتها كلية العلوم السياسية في جامعة الموصل وحملت عنوان حصانة السكان المدنيين إثر النزاعات المسلحة. عميد الكلية الدكتور مفيد ذنون يونس تحدث لإذاعة العراق الحر عنها.
هذه الندوة هي التفاتة لهذا الجانب والتي سوف تستنبط منها نتائج على الواقع العملي لاستنهاض ذوي العلاقة من حقوقيين من سياسيين من منظمات مجتمع مدني للدفاع عن حقوق المدنيين ولتعويضهم عما ألم بهم من انتهاكات لهذه الحقوق.
ماذا عن القوانين العراقية؟ ألا تحصن السكان المدنيين ضد النزاعات؟
هذا الموضوع يعني الاهتمام به اهتمام دولي من اتفاقيات لاهاي في بداية القرن الماضي ثم اتفاقية جنيف ثم النشاط الدؤوب لمنظمة الصليب الأحمر الدولية التي تنظم حقوق المدنيين في أثناء فترات الحروب والنزاعات المسلحة. بالقوانين العراقية نحن نعرف يعني في بداية فترة الاحتلال كان هناك تحصين لقوات الاحتلال يعني الانتهاكات التي تحصل على حقوق المدنيين، ربما مستقبلا يعني يكون هناك كلام آخر في هذا الموضوع.
وللنخبة المثقفة من وجهة نظر الباحث جاسم محمد طاهر دور في تعزيز حقوق الإنسان.
تلعب النخبة المثقفة دورا كبيرا في تعزيز بل وفي حماية هذه الحقوق من أجل ترسيخ مبدأ سيادة القانون في المجتمع العراقي من خلال التعاون مع الأحزاب السياسية، من خلال التعاون مع القوى الوطنية، من خلال التوعية، من خلال تبصير الناس بحقوقهم وواجباتهم ومعرفة إلى أي مدى تتسع تلك الحقوق.
آخرون دعوا المنظمات الدولية المهتمة إلى التدخل لأخذ مسؤوليتها القانونية بوقف ما يتعرض له العراقيون اليوم من انتهاكات وتجاوزات تحت الإكراه لا توجد حتى إحصائيات رسمية دقيقة بأعدادها الكبيرة والمختلفة حسب قولهم. الباحث فنر عماد.
القواعد اللي موجودة اللي تنظم حقوق المدنيين في العراق غير كافية. نحن نطالب المنظمات الدولية اللي تهتم بحقوق الإنسان كذلك هيئة الأمم المتحدة التدخل لوضع قواعد تحمي حقوق المدنيين وتعوضهم الضرر. هناك الكثير من المدنيين تعرضوا للتعذيب وللعوق الدائمي أو المؤقت إجراء الأعمال المسلحة وإجراء التفجيرات وإجراء ما تقوم به قوات الاحتلال الأمريكي.
هل توفرت لديكم إحصائيات عن الأضرار التي تعرض لها المواطنون في العراق جراء الظروف الحالية؟
أكيد لا، لأن الأضرار ما تقدر يعني ولا يوجد هناك إحصائية رسمية حتى من قبل الدولة، بس الظاهر هناك كثير من المواطنين تضرروا ولم يعوضوا، فمن الضروري أن يعوضوا هؤلاء المواطنين.
تشكيل رابطة حقوق الشعب العراقي من المحامين والأطباء ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم هو ما دعا إليه باحثو الموصل، تأخذ على عاتقها إقامة دعوات جنائية ضد ما تعرض له المجتمع العراقي وأبنائه نتيجة ظروفه الحالية وعرضه على المحاكم ومنها الدولية التي نظرت بقضايا مماثلة. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين من إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية للمطرب العراقي قاسم السلطان.
على الحبلين
لا تلعب على الحبلين
اعرفك زين اعرفك زين لا تلعب على الحبلين اعرفك زين اعرفك زين لا تلعب على الحبلين جرحك هذا لقلبي جرحك غافي بقلبي ترى ندمك علي بعدين
اعرفك زين اعرفك زين لا تلعب على الحبلين
عرفت زين عرفت زين لا تلعب على الحبلين
عرفك زين لا تلعب على قلبي ترى تتعب أعرفك زين لا تلعب على قلبي ترى تتعب حبيبي خوفي تتعذب يا عمري خوفي تتعذب ودموعك على الخدين
عرفك زين عرفك زين لا تلعب على الحبلين
عرفك زين عرفك زين لا تلعب على
مستمعين الأعزاء ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع الآن بصحبة الفنان فارس الشوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول نظرة الشباب العراقي المقيم في دول المهجر لموضوع العنف وأشكاله في أوروبا.
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقاء المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
رائد
ليث
قتيبة الكابي
عدنان.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة النظرة إلى العنف، محطة الشباب والعنف، محطة تأثير الإعلام، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة نظرة إلى العنف، أصدقاء المستمعين بالتأكيد شكل العنف يختلف تماما في أوروبا عن بعض البلدان. العنف هنا شكله شكل آخر، يأخذ يعني كان يكون ما بين الشباب هناك بعض الجروبات تصير مشاكل بيناتهم. أكيد الدولة عندها قوانينها وعندها نوع من العقوبات اللي تحاول تقلل من أشكال العنف داخل البلد. بالتأكيد أكو العنف المنزلي والعنف النفسي وغيرها وغيرها وغيرها.
يعني العنف هو فعل ورد فعل، يعني العنف ما يجي من فراغ، يجي من انه اكو شيء حركه، اكو شيء يخلي يكون عنف. يعني
نظره العنف بالنسبه لنا في اوروبا قليله، ما تشوفها ما تشاهدها.
يعني موجود عنف بس ما نقدر نقيسه بالعنف اللي جاي يصير في مكانات ثانيه. يعني
أنا بالنسبة لي أنظر العنف بأنه صورة خاطئة، لأن يعني أعتقد بأن العنف لا يولد إلا عنف، فبالتالي أعتقد بأن النقاش والمصارحة والكلام والكلام المقابل هو أصلح شيء للمجتمعات، يعني مبتعد عن العنف.
أسمع منك ليث.
أكيد أكو فرق كبير ما بين العراق وهنا بالنسبة لمسألة العنف.
هنا الإنسان ما يتعرض لأي عنف حقيقة، ومو شرط أن يكون عنف برأيي، يعني مو شرط أن يكون جسدي، أحيانا يكون عنف نفسي، يعني تأثير نفسي أو ضغوط نفسية. هنا الوضع يختلف كثير عن العراق أكيد.
والله أشارك نفسي أخوانا، ما أشوف غير سلبيات يعني. والله طبعا الواحد يعني يشوف البلد يجي عنف بها يعني واحد يتفر عليها، لأنه إحنا كلنا مواطنين عراقيين طبعا.
إحنا بالعراق يعني علينا هواية من مسألة العنف، وأصبحنا للأسف يعني خبراء بالعنف، وهذا شيء يعني مؤسف، نتمنى أنه يتغير إن شاء الله.
إحنا جينا بأوروبا وشفنا بأوروبا هذا الموضوع، ما يتعاملون أبدا بالعنف، لأن مجتمع واعي، مجتمع يمتلك قانون، يمتلك أن تعبر عن رأيك، فبالتالي عبرت عن رأيك وكان صريح، فبالتالي ما يكون هناك حالة لا عنف ولا عنف مقابل كما هو موجود في الدول المتأخرة يعني.
يعني موجود عنف بس ما نقدر نقيسه بالعنف اللي جاي يصير في مكانات ثانية يعني.
لغة العنف اعتراف بها غير قسم الدول موجود قسم ما موجود، يعني ما تعترف بالعنف أصلا.
نعم، هنا نحن بالدول الأوروبية ما يعترفون بلغة العنف، وهذا شيء طبعا حلو، أنه العنف هو يسيء للإنسان، يسيء إلى موهبة الإنسان، إلى أخلاق الإنسان، فبالتالي أحيانا الإنسان يكون مجبر أنه يستعمل العنف، مجبر، مو يعني مجبر أخيك لا بطلة، يعني أنه هي العنف مو موجود بداخله ولا يريد يستخدمه، لكن شيء يجبره أنه يستخدمه. فهذا فرق بين أنه واحد عند العنف هو أنه يريد يسوي عنف، وكو واحد مجبر على العنف.
راح أجيك شلون جاية لو بحور عبر بدية، راح أجيك شلون جاية لو بحور عبر بدية، خلي كل شي صير بي، خلي كل شي صير بي، اسوى أهلي والقرابة، هاي لح طيب يا يابا. يا صوت البابا ما تهمني الدنيا يابا، بس على الراحة وأول خلي ترك السفن،
محطة الشباب والعمر. أصدقائي المستمعين، بالآونة الأخيرة هناك ظاهرة جديدة بالنسبة للشباب من ناحية العنف فيما بيناتهم، كان يكون جروبات، جروب هنا وجروب هناك، تصير مشاكل بيناتهم. أحيانا تجي هذه الظاهرة من الفراغ، وبنفس الوقت أنه دور التربية كلش مهم. أحيانا المشاكل الاجتماعية اللي تصير عند الأسر تنعكس على الشباب وعلى الأجيال الجديدة، تظهر تصرفات جديدة وأخلاقيات جديدة توصل إلى مرحلة العنف. الظاهرة اللي موجودة عند الشباب الآن، أكو ظاهرة جديدة، إنه هذول الشباب الجدد اللي دون جيل جديد يصير عندنا أيضا، إنه يتعامل بطريقة العنف لأنه أهلهم موجودين أو يتظاهرون.
نعم، هاي حقيقة، إنه بدأ أكو ميول للعنف، يعني هذا اللي شفناه من خلال مثلا يعني اللي كانوا قبل هنا يقولون مثلا ما كان أكو سيارة تتكسر مثلا أو جام محلي يتكسر أو كذا، الآن ده يصير إن شاء الله.
أي موجود، هذا موجود يعني أسباب أكو ممكن فشل دراسي، ممكن بالبيت إلى علاقة بالموضوع، أنه ماكو اهتمام بالبيت، تربية أو ماكو انتباه لهذا المراهق، نقول تبدأ من المراهقة، هي ما ممكن إنسان يعني واصل مرحلة من العمر أنه يحمل سكين أو أن يستخدم السكين أو يستخدم أي شغلة يا حد يعني بالموضوع بالعنف.
إنه سبب وجود الجاليات المختلفة بدأت تخلقها ظاهرة العنف.
والله أعتقد بأن هناك مجموعة عوامل هي قاعد تساعد على ظهور حالة العنف، هي بعض العادات اللي موجودة بالناس المهاجرين اللي قاعد يصلون لهذه البلاد، يعني يسمحون حتى لأبنائهم أو داخل البيت بالضرب وغيرها، يعني هذا شيء يعني في شيء قانون ما يسمح به قانون السويدي يعني يكون هناك ضرب وكذا، فهذا واحد من العوامل اللي يساعد على العنف.
أكو ضرب هنا، يصير واحد يضرب أحد هنا بالشارع؟
لا ما شاء مو ممنوع، بس شكلك يعني قوانين معلوم ما تسمح إيش
حالة، أنا حسب ما أعرف إنه اللي يضرب يخضعوا إلى سجن أو غرامة،
ودعاء السجن يتحققوا مع سبب القتال اللي تعارك وبيئة وكذا.
لأنه أهلهم لأنهم جزء ما موجودين أو أهلهم ما يعيرون أهمية
يعني بالخارج أكيد من هالشي. يعني إذا واحد يتعامل مع الأصدقاء وعادتهم مو مثل يعني شون يعني مثلا أنا أطلع ويا واحد صديق مو مثلي إذا هو تعارك ويا أحده طبعا راح يصير مثل أنا.
ممكن إلى علاقة بالاقتصاد، إلى علاقة بالضياع، إلى علاقة أنه ماكو هدف، أي فراغ ماكو هدف، لها علاقة بموجات راح جاي تجي من الخارج كذا يتأثرون بها المراهقين فيعتبرون هي هاي هوية لهم. مثلا ممكن تجي من أمريكا أو الأفلام اللي يشاهدونها اللي بها نوع من الجماعات أو الكذا أو الرابر أو الكذا، هاي يعني كذا كذا سبب بها يعني.
إضافة إلى ذلك خلينا نقول ماكو رقيب على الشخص في أكثر من حالة. مثلا على سبيل المثال إذا أشوف في أحيانا يكسرون مثلا مواقف الباص وغيرها، فلو أكو قانون صارهم هذا أعتقد هذا يعني يعالج هذا الموضوع، فهذا واحد من الأسباب. والعنف هو مثل ما قال أخويا مو بس عنف جسدي، أكو إحنا أكو عنف نفسي اللي يصير لدى الشخص، فهذا أيضا من العوامل اللي قلناها يساعد على هذا الموضوع.
والله ما أقدر أقيس على المجتمع الأوروبي، بالنسبة لنا إحنا كعراقيين يمكن تعودنا على ظرف اقتصادية صعبة فما نشوفها سبب للعنف، يعني كظرف اقتصادي بحد ذاته وتعلمنا على الحصار وعلى غيره، بس ما أعرف بالنسبة لهم يعني كمجتمعهم ربما يكون واحد أسباب عنفتهم ما أقدر أحكم.
محطة تأثير الإعلام. دور الإعلام أصدقاء المستمعين جدا مهم بحياتنا اليومية. بالآونة الأخيرة ظاهرة الأفلام الأكشن وبنفس الوقت ألعاب الجيمز هاي اللي بدأت تغزو العالم كلها عن طريق العنف والقتل ونوع الحروب وغيرها وغيرها وغيرها، وبالتأكيد الشباب أيضا يحاولون ينزجون ويقلدون هذه الموجات اللي تصدر من خلال وسائل الإعلام.
هي موجودة طبعا، وبالتالي المراهق هو المستهدف بها. لهذا المراهق انه يبقى خام، انه من يشاهد هاي الافلام البوليسية والافلام اللي بها قتل وبها كذا وبها راح يتأثر بها مباشرة، لانه ماكو اب او ام اللي تقدر انه تدعمه، وبالمدرسة هو ايضا ما موجود يعني اسمه بالمدرسة او هو خارج المدرسة ما موجود، فبالتالي انه يتأثر بهاي الافلام، يعني يتأثر بالشخصيات الموجودة بالأفلام يحاول يتقمصها.
ولو أنا أعتقد بأن العنف هنا الموجود بأوروبا في كل صوره ما يوصل للعنف الموجود مثلا بالعراق على سبيل المثال، ولكن السبب في ذلك يعني أعتقد بأن أكو مجموعة عوامل. واحد من العوامل مثل ما قلت الأفلام، أفلام العنف اللي قاعد يشوفوها وغيرها.
لربما نعم هي نوع من الموجة العالمية يعني بسبب الأفلام، خلينا نقول بسبب ألعاب الكمبيوتر وغيرها، ولربما أيضا يعني للأسف أن بعض الأجانب أيضا يبقوا وياهم يعني عداء سيء.
نعم نعم، ألعاب أو غير ألعاب أو أي أو شراء مسدس ممكن أو شراء كذا ويمارسون هذا العنف بشكل يعني يعتبرون أنه هذا موجود وجاي يشاهد وجاي كذا، فلما لا يعني فهي خطر الشغلة.
المحطة المفتوحة. شو تنظر إلى العنف بالعراق؟ شكل العنف بالعراق من شان؟
أكيد أنا أنقر على كل قطرة دم يعني تسقط بالعراق، يعني أقول حرام أن تسقط هذا قطرات الدم وهذا يعني أمواج العنف والقتل والمفخخات وغيرها. والله أنا أتمنى من العراقيين بصورة عامة ومن كل أهلي وهم كلهم أهلي وأقاربي كلهم أن يوحدون الكلمة مالتهم وأن ينبذون كل الخلافات اللي اصطنعها. أعتقد بأن لابد أن نسمع على هذه الجراح وأن نثبت عراقيتنا ونثبت يعني ما توارثناه من أخلاق ومن عادات طيبة، وأن نتجاوز هذا العنف وأن يعني نسمح للقانون أن يأخذ مجراه وأن يكون هو الفاصل في أن يحل كل الخلافات اللي إذا كانت هناك خلافات بين العراقيين.
والله أكيد قهرنا ما مرتاح من هالش طبعا، يعني عراق يعني بلد ما شاء الله فيها خيرات وكذا، مع الأسف يعني صاير لهالدرجة.
والله يعني أعتقد ومؤمن أنه الشعب العراقي على الرغم من كل اللي مر فيه يقدر يطلع إن شاء الله من هاي الأزمة إن شاء الله، لأنه العراقيين إذا تأخذ كل واحد على حدة تلقى يعني من ناحية الأخلاق ملاك. المشكلة أنه ظروف أدت إلى هاي التفاعل اللي خلينا نقول صار تفاعل غير مسيطر عليه في المجتمع العراقي، وإن شاء الله يا رب أنه هاي تكون مرحلة مؤقتة ونتجاوزها، هذا اللي نتمناه طبعا.
والله بالنسبة للعراق يعني أنا بطبعي متفائل، يعني دائما خلي التفاؤل يعني نصب عيني، انه العراق قابل على فتره حلوه، فتره بها الان العراق بحاله مخاف، فان شاء الله انه نشوف السنين القادمه انه اكثر تفاؤل واكثر حب واكثر ما يعني نتمنى انه ما نشوف العنف يعني.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعت تحيات.
تحياتي إلى كل العراقيين المغتربين والأقارب وكل الناس اللي موجودين بالعراق وخارج العراق، كل أصدقائي من زملائي بمعهد الدراسات الموسيقية، أساتذة كانوا أم طلاب، يعني كل تحية يعني حارة من قتيبة الكعبي.
تحياتي لمن تبعت تحياتك.
والله تحياتي إلى إذاعة العراق والحر، إلى الشعب العراقي كله، أتمنى لهم يعني التوفيق والسلام والأمان.
محطة تحياتي لمن تبعث تحياتك.
والله أكيد العراق كله وأهلي أكيد والعراقيين كلهم، سواء من كان منهم ما يزال في داخل العراق، ونتمنى لهم إن شاء الله يا رب إنه يطلعون من هذه الأزمة، والعراقيين اللي خارج العراق أيضا.
تحياتك لمن تبعثها.
أبعث تحياتي لكل العراقيين وخاصة إلى أهلي وأقاربي ولا منطقتي في بابل شارع 40، وكل الناس وكل الناس الطيبين اللي يعرفوني واللي ما قدرت أوصل سلامي إلهم في غير هذا المحفل.
كولاج. أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 077-044-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.